هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. قوة الردع الإيرانية ثبات وصلابة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989973942431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. أيها الأحبة الكرام، بعد الأعمال الشريرة ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عمان وانتهاك قواعد مضيق هرمز من قبل الجيش الأمريكي المعتدي، استهدفت القوات البحرية للجيش الإيراني مركز قيادة والتحكم لهذه الأعمال الشريرة المتمركزة على متن مدمرة تابعة للجيش الأمريكي. وأعلنت العلاقات العامة في جيش الجمهورية الإسلامية أنه بعد الإجراءات العدوانية وانتهاك قواعد مضيق هرمز والأعمال الشريرة ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عمان من قبل الجيش الأمريكي المعتدي، تمكنت القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية فور اكتشافها وتحديدها من استهداف مركز القيادة والتحكم لهذه الأعمال الشريرة المتمركزة على متن مدمرة أمريكية كانت تعتزم الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان. فالقوات البحرية للجيش ترصد بكل قدراتها تحركات العدو المجرم والمعتدي الأمريكي الصهيوني، وستأخذ بثأر الدماء الطاهرة لشهداء المدمرة دينا الأبطال بكل شدة، وستتعامل مع أي عمل شرير في أقصر وقت ممكن. فالجمهورية الإسلامية تؤكد في مختلف المراحل أن حماية السيادة الوطنية والأمن القومي يمثل خطا أحمر لا يمكن التهاون معه. وفي هذا الإطار جاء رد القوات البحرية الإيرانية على الأعمال العدوانية الأمريكية ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عمان، ليعكس مستوى الجاهزية والقدرة على الرد السريع على أي تهديد يستهدف المصالح الإيرانية. كما أن طهران تعتبر أن قوة الردع التي تمتلكها لم تعد مجرد عامل دفاعي، بل أصبحت عنصرا أساسيا في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي. فالقدرات العسكرية المتطورة إلى جانب الخبرات المتراكمة في المجالات الدفاعية والبحرية والصاروخية منحت إيران القدرة على مواجهة التحديدات وإفشال محاولات الاعتداء على المصالح الإيرانية. وأما في ميدان الدبلوماسية فإن لإيران موقفها القوي كما هو في ميدان الحرب، حيث شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن إيران أثبتت خلال المواجهات الأخيرة قدرتها على الصمود والمواجهة للضغوط، مؤكدا أن الشعب الإيراني التف حول مؤسسات الدولة في مواجهة أي اعتداء خارجي. كما أوضح أن طهران لا تسعى إلى الحرب لكنها مستعدة لها إذا فرضت عليها، وتمتلك من الإمكانيات العسكرية والوطنية ما يؤهلها لخوض مواجهة طويلة الأمد عند الضرورة. وعلى صعيد المفاوضات النووية تؤكد إيران أنها تتعامل مع الحوار والدبلوماسية من موقع القوة والثقة بالنفس وليس من موقع التراجع أو الخضوع للضغوط، وتشدد على أن أي تفاهم محتمل يجب أن يراعي المصالح الوطنية الإيرانية ويحترم الحقوق المشروعة للشعب الإيراني بعيدا عن الشروط غير الواقعية أو محاولات فرض الإملاءات السياسية، حيث ترى طهران أن التجارب السابقة أثبتت أن سياسة الضغوط القصوى لم تحقق أهدافها، وأن الطريق الوحيد للتوصل إلى تفاهم مستدام يمر عبر احترام المصالح الإيرانية بالاتفاقات والتعهدات. ومن هذا المنطلق تواصل إيران مفاوضاتها بتمسكها بثوابتها الوطنية، مؤكدة أن قوة الردع العسكرية وصلابة الموقف السياسي يشكلان ركيزتين أساسيتين في حماية مصالحها وسيادتها.
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، يا لثارات الحسين يا علي مجد،
سدد واضرب لا شلة يمينك، حيدر واقف بالمعارك يعينك، ماتك نصرك مكتوب بجبينك، يا دار الله يا دار الله.
رداد العيلة والعاد خايف على روحه، طاير والناس البقاع بيدك مرجوحة، طلعت ذواقة الموت للراد مقابل ابن حسين على الهيهات لا جروحة. يا ويلة ويا ويلة ويا ويلة، ليوصلنا يرجع راسه شايل شيله، نمشي له نمشي له ونمشي له، ما تعبر بيوت الغيار العيلة. خيبر ما تبقى والله حيدر بالساحة، لا تحط رداد الجيوش وذب هدومه، تسيارة وتسيارة وتسيارة، صاروخ حيدر من جهنم نارة، أخبارة وأخبارة وأخبارة، باكر البنيامين يبقى بعارة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع اليوم أيضا في لقائنا هذا آخر التطورات على صعيد العدوان على الجمهورية الإسلامية وتداعياته وتداعيات الحرب وانعكاساتها على المنطقة، وآخر المستجدات على صعيد التصعيد في المنطقة والتطورات المرتبطة بالمواجهة بين الجمهورية الإسلامية من جهة والحلف الأمريكي الصهيوني من جهة أخرى. ورأينا كيف أن محور الحق ومحور المقاومة والممانعة كيف يسجل الانتصارات، وكيف تأخذ تلويحاته وتهديداته على تؤخذ على محمل الجد وتوقف العدوان، و يحسب لها ألف حساب عندما تصدر من الجمهورية الإسلامية بأن حذاري من الاقتراب من بيروت وحذاري من الاقتراب من الضاحية، وسيكون وقف إطلاق النار بحكم المنتهي في حال الإقدام على ضرب بيروت والضاحية في لبنان، والمشادة الكلامية التي تبعت ذلك بين نتنياهو وترامب، وصراخ ترامب بوجهه وعلى رأس نتنياهو بأن أوقف الحرب يا رجل ماذا تفعل وإلى أين تريد أن تذهب، وبالتالي صدرت الأوامر بإيقاف هذه الحرب. واليوم كلمة سماحة الأمين العام لحزب الله لبنان أيضا كانت صريحة وواضحة في هذا الإطار، وخاصة بعد ما عرف باتفاق واشنطن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بوساطة الولايات المتحدة، وكشف النقاب عن حقيقة هذا الاتفاق وهذه الورقة التي يراد منها الانقضاض على المقاومة ونزع سلاح المقاومة كهدف رئيسي وأساسي لكل الأطراف، وليس الدفاع عن سيادة لبنان، وليس الدفاع عن أرض لبنان، وليس الدفاع عن استقلال لبنان. استقلال لبنان هو المقاومة، استقلال سيادة لبنان هو المقاومة، ومن دون هذه لن تكون هناك سيادة ولا أي قائمة للبنان على هذه البسيطة. ولكن للأسف رب البيت لا يعرف حقيقة، أو يعرف ويتجاهلها، لا نعلم، ولكن إذا ما أحسننا الظن فإننا يمكن أن نقول لا يعرف من أين تؤكل الكتف، وأين مربط الفرس، وكيف يجب أن يتصرف، وكيف يجب أن يحمي بلاده من الطمع والتوسع الإسرائيلي، ومن إسرائيل الكبرى والمخطط المشؤوم الموضوع لهذا الأمر على الطاولة في كيان الاحتلال وأروقة القرار الإسرائيلية والصهيونية والأمريكية والغربية بشكل عام لابتلاع هذه المنطقة وابتلاع لبنان اقتصاديا وسياسيا وحتى جغرافيا. وهذا ما تحذر منه المقاومة وتريد أن تقول للحكومة: يا حكومة لبنانية، اتخذي مني جلبابا، اتخذي مني درعا، أنا أحميك، أنا ورقة القوة لديك، لا تفرط بهذه السهولة بورقة المقاومة، فهي الورقة الرابحة وورقة القوة الوحيدة لديك ولكل أبناء الشعب اللبناني ولكل مكونات الشعب اللبناني. ونأمل أن يعني تصل هذه الرسالة إلى المعنيين. على كل، المقاومة واضحة في موقفها، المقاومة ليست بصدد الاستيلاء على الوطن، المقاومة تحمي الوطن، المقاومة تحمي لبنان، تحمي العراق، تحمي اليمن، تحمي فلسطين، تحمي إيران، تحمي العراق، وكل بلدان محور المقاومة والممانعة هي الجدار الحامي لها، والظهير القوي والسند الظهير لها في هذه المواجهة، في مواجهة المخططات المشؤومة التي سقطت كلها على صخرة صمود أبناء المقاومة، وبفضل دماء شهداء المقاومة من خيرة أبناء هذه الأمة كشف الزيف عن المخططات التي تريد من هذه الأمة نزع سلاحها وأن تستسلم للإرادة الصهيونية الأمريكية والمصالح الصهيونية الأمريكية. تريد الولايات المتحدة ومن لف لفها أن تكون هذه الأمة بمثابة دمية، أن تكون شعوب هذه المنطقة بمثابة دمى، وحكوماتها أيضا وكل قواها الفاعلة والناشطة أن تكون دمى بيد الولايات المتحدة، تحركها كيفما تشاء ومتى ما تشاء وحيثما تشاء وتستفيد منها، ثم ترميها في سلة المهملات كما رمت بالكثير من العملاء الذين عاشوا لسنين في كنفها وتحت حمايتها، وإذا بهم تخلت عنهم بين ليلة وضحاها وأصبحوا في مزابل التاريخ وأصبحوا في الماضي، ولم يعد لهم أي ذكر في أي مكان، بل أصبحوا يحملون وصمة العار إلى أبد الآبدين لعمالتهم للولايات المتحدة والمعسكر الصهيوني الأمريكي في هذه المنطقة. إذن أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قوة الردع الإيرانية ثبات وصلابة.
الليل هدينا الخوف زمنا المهدل ورجعنا نسيل سحابنا للأرض رجالها ندهس جبالها ما بنرضى الضيق بنموت وما بنحمي راسنا
على حد السيل هدينا الخوف زمنا المهدل ورجعنا نسيل سحابنا للأرض
الشهداء انحنى السك الدم من بلا على مجد السيف انحنى هادي يا ربنا
وردك للشهداء انحنى السك الدم من بلا على مجد السيف انحنى هادي يا ربنا
مدان محبتها رح تبقى يا وطن كبير نحن فيه كبار من هالأرض خلقنا والعز مرافقنا رح نحمي يا وطن ترابك بالدم وبالنار
لبنان محبتنا رح تبقى يا وطن كبير ونحن فيك
نعم المقاومة في لبنان اليوم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة عن استقلال هذه الأمة عن سيادة هذه الأمة عن عنوان هذه الأمة وتاريخ ومجد هذه الأمة حماها الله ورعاها ونصرها من عنده بجنوده أيها الأحبة الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا ومع الزميل مصطفى رجاء من العاصمة طهران من وسط الحشود اليوم في العاصمة طهران هناك احتفال جماهيري لمسافة كيلومترات طويلة ما يقارب 10 كيلومترات أو أكثر احتفالات بعيد الغدير الأغر عيد الإمامة وعيد الولاية في 18 من ذي الحجة الحرام بهذه المناسبة نظمت العاصمة مختلف المؤسسات طبعا ربما الراعي الرئيسي هو أمانة العاصمة لهذا الاحتفال الجماهيري وهناك مشاركة غفيرة والفيديوهات التي تنقل الصور من هناك رائعة جدا حضور لافت وكبير ومنقطع النظير وغير ربما يكون غير متوقع أيضا لأبناء الشعب الإيراني أبناء العاصمة وربما حتى من غير العاصمة جاءوا إلى هذا الاحتفال لأنه يعني مهرجان عظيم جدا وشرف كبير للحضور في مثل هذه المناسبة ومثل هذا الاحتفال الكبير الزميل مصطفى رجاء معنا لينقل لنا بعض الأجواء من العاصمة طهران مصطفى حياك الله أهلا بك تفضل
نعم تحياتي لك الزميل محمد السلام عليكم ورحمة الله ولكل المستمعين والمستمعات الأفاضل
حياكم الله
أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير
وأنت بألف خير
اليوم الجميل وعيد الغدير السعيد والمبارك وكما أشرت الزميل محمد نعم اليوم شهدت العاصمة طهران ومنذ ساعات بعد الظهر يعني ما يقارب الساعة 3 بعد الظهر وحتى هذه الساعات لا زالت مستمرة هذه الاحتفالية الكبيرة
نعم.
التي امتدت على مسافة 10 كيلومترات من شرق العاصمة طهران من ساحة الإمام الحسين عليه السلام وحتى ساحة آزادي أي الحرية في العاصمة طهران
نعم.
بمشاركة 2500 موكب طبعا من المواكب الحسينية الحيدرية التي جاءت بمشاركاتها المنوعة في هذه الاحتفالية وأخذت طابعها التربوي طبعا الذي يؤكد على هذه المناسبة الجميلة وتخليدها وذكرها وتعميقها وتثقيف طبعا الجيل الصاعد طبعا على هذه المناسبة أنها عيد كريم ومبارك للإسلام كما كان يؤكد عليها الإمام الشهيد سيد علي الخامنئي عيد لكل المسلمين كان
نعم.
يبارك هذه المسألة لأن الله سبحانه وتعالى جعل حقيقة تمام الإسلام في هذا العيد كما في الآية المباركة الآية القرآنية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فيحمدون الله سبحانه وتعالى. وطبعا الزميل محمد هذا لا يقتصر فقط على العاصمة طهران، طبعا عاصمة طهران هذه المسافة كانت 10 كيلومترات واحتفالية كبيرة في 1000 مدينة إيرانية هكذا أقول لك.
جميل.
على مدى 1000 مدينة إيرانية اليوم كانت هذه الاحتفالية الجامعة نسميها أو المركزية لكل المواكب في الساحات الرئيسية لهذه المدن.
نعم.
تمت ولله الحمد ببركة الإمام علي عليه السلام. هذا واضح بأن الشعب الإيراني منذ اليوم الأول من المواجهة رفع شعار يا حيدر الكرار يا أمير المؤمنين. باسم أمير المؤمنين كانوا يقاتلون الأعداء الكفرة الصهاينة الذين لا يريدون البقاء للإسلام، وهذه كانت واضحة وفي أشعارهم والأناشيد التي تأتي كلها كانت واضحة من بطولات أمير المؤمنين يذكرونها، ومن التاريخ ومن اليهود الذين الأنجاز يعني الذين كانوا يعادون الإمام علي عليه السلام في حياتهم وكانوا يعلمون ب حقيقة أمير المؤمنين وبأن الله سبحانه وتعالى كيف كتب له أن يغير في مجرى التاريخ وأن يغير في مجرى الإنسانية لصالحهم، طبعا لصالح القيم الإنسانية والإسلامية.
نعم.
على أي حال هذه المناسبة مناسبة عيد الغدير كانت الزميل محمد، وتمت الساحات لحد الآن فيها الأعياد، حتى الساحات التي يتم فيها اجتماعات ليلية الآن أخذت طابع عيد الغدير، توزيع الطعام، الخطابات، الأناشيد والأشعار كلها تخص بهذه المناسبة لابد لنا من ذكرها. وأيضا ما كان هذا اليوم في ذكرى رحيل الإمام الخميني الكبير رضوان الله تعالى عليه مؤسس الثورة الإسلامية، الساحات تخلد ذكرى مؤسسي ثورتها الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة، ويتحدثون عن الإمام الخميني والمبادئ والقيم التي جاء بها في الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي الذي قام على هذه المبادئ، وتوجد في القانون الأساسي طبعا أو الدستور الإيراني طبعا في هذا المجال. هذا إلى جانب هذه المناسبة التي تم إحياؤها هذا اليوم مع عيد الغدير والإمام الخميني الذي سار على نهج جده أمير المؤمنين. الساحات كما عنوان حلقتكم في هذا اليوم طابعها غالبا ما تكون الوقفة الجماهيرية والمساندة والداعمة لأهلنا في لبنان ولحزب الله الشرفاء والأبطال الذين يقاومون ولا زالوا يقاومون بأعلى وأفضل الصورة الممكنة من المقاومة والدفاع أمام الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني الذي الكل يعرف اليوم لا يلتزم بالهدن، لا يلتزم بالاتفاقات أو الاتفاقيات التي تتم معه فيما يخص بوقف إطلاق النار، فيما يخص بالعودة والانسحاب. وكان واضحا اليوم الدكتور عباس عراقجي عندما تحدث وقال بأن جبهة لبنان مربوطة بوقف إطلاق النار أساسا لكل الحرب في هذه المنطقة، وأن لم تكن وقفا لإطلاق النار في لبنان أو الساحة اللبنانية فلم، وكأنما لا توجد يعني انتهاء للحرب أو لا يوجد اتفاقية مع الطرف المقابل. فمن الأساسيات هذه المسألة، وشهدنا بيان الحرس الثوري الذي هدد ولربما جاء في التهديد للكيان الصهيوني بأن عليكم أن تخلوا جنوب لبنان وكل الأراضي التي أنتم دخلتموها من هذه الدولة، طبعا من الدولة اللبنانية بشكل عام. فلذلك هناك جهود متواصلة من الناحية الدبلوماسية والضغوطات الموجودة كي لا يتوقفوا عند مثلا معادلة عدم ضرب بيروت أو بعض المناطق الأخرى. كل جنوب لبنان تدخل ضمن هذه المعادلة وكلها ضمن الساحات التي اليوم الجماهير يطالبون بها، ولربما يذكرون من جديد الكل يعني كل العالم لا فقط المسؤولين في إيران الذين يفاوضون.
نعم.
بل كل العالم يفهم بأن إيران تقف اليوم بكامل قدرتها وطاقتها إلى جانب لبنان الذي وقف مساندا لجبهة إيران في مواجهة العدو الصهيوني المتغطرس. فهذه الصورة الموجودة الآن ونحن نراها في هذه الليلة وهذه الاجتماعات المباركة. طبعا اليوم شهدنا واستمعنا إلى ما أرسله قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الحسين الخامنئي أيضا من بيان لمراسيم تأبين ذكرى الإمام الخميني في مرقده، وتلاه أحد المندوبين لسماحة السيد واستمعوا إلى هذا الخطاب الذي كان يحمل الكثير من المفاهيم والرموز التي كانت تتحدث عن الإمام الخميني وكيف أن الشهيد العزيز القائد الشهيد أيضا سار هذا المسار 37 عاما كان السيد الشهيد الإمام الخامنئي يخطر في مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هذه الذكرى، ولكنه هذه السنة الأولى التي نفتقده ولا نراه، وهو التحق بحقيقة مؤسس الثورة الإسلامية بأجداده العظام والشهداء وبأجداده أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
أحسنت، شكرا جزيلا لك مصطفى رجاء زميل من العاصمة طهران.
حياك الله زميل محمد، شكرا لك. الله.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
الزميل مصطفى رجاء من العاصمة طهران ينقل لنا أجواء الاحتفالات التي تجري اليوم، وما زالت هذه الاحتفالات مستمرة بمناسبة يوم عيد الغدير الأغر، وكذلك في ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله عليه مؤسس الجمهورية الإسلامية، وأيضا احتفاء بذكرى الإمام الخامنئي إمامنا الشهيد. وطبعا الشعب الإيراني ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن مراسم العزاء ومراسم التشييع المرتقبة للإمام الشهيد الخامنئي. لحد الآن لم تعلن تفاصيل هذه المراسم وكيف ستكون، متى وأين، رغم بعض وجود بعض التسريبات من هنا وهناك، لكن اللجنة المكلفة بهذا الأمر لم تعلن شيئا بعد، والكل بانتظار ذلك. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا قوة الردع الإيرانية ثبات وصلابة، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، كل التحية لك والمستمعين الكرام، يعني أهلا بكم، كل التحية لك والمستمعين الكرام، يعني اشتقنا لكم راديو طهران بعد هذه المدة الطويلة، وخصوصا أن هناك كان أزمة في الانترنت. أعتقد بأن لقاءنا الجديد يجب أن يكون في بالنصر المضفر بإذن
إن شاء الله.
يعطيك ألف عافية،
بارك الله فيكم إن شاء الله. سيادة العميد، كيف أسهمت قوة الردع الإيرانية في التصدي للتهديدات العسكرية؟
يعني طبيعي كي نكون منصفين ويعني دقيقين في الإجابة، يجب أن نقول بأن التكافؤ أو المعركة غير متكافئة كي كانت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى أن مساندة الكيان الصهيوني يعطي مفاضلة أكبر إذا قلنا من ناحية الكفاءة. ولكن طبعا الإيراني منذ بداية يعني تخطيطه لهذه العمليات أو للدفاع عن نفسه، سعى إلى أن يمتلك أسلحة قادرة على أن توازن ما بين القدرات العسكرية الأمريكية وما بين القدرات العسكرية الإيرانية. على سبيل المثال بأن الطائرة السلاح الجو الأمريكي الإسرائيلي هو أكثر كفاءة، ولكن سلاح الصواريخ اليوم أثبت جدوائيته بأن هذا السلاح الصواريخ هو قادر على نفس الفعالية الخاصة بالطائرات. هنا طبعا يعني واضح بأن التكتيكات أيضا التكتيكات العسكرية الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وخصوصا البحرية منها، التكيف مع قدراتها الذاتية طبعا من خلال المسيرات البحرية، من خلال عدة أمور يعني حصلت في هذه المعركة، تبين بأن هذه القدرات مهما كانت قادرة، مهما كانت التكنولوجيا الأمريكية تفوقة، هذه القدرات أثبتت فعاليتها وأثبتت بأنها قادرة على تحطيم صلابة العدو حتى لو كان متفوقا في مجالات معينة. واضح بأن أي دولة تريد أن تبني اختبارا عليها الحذو كما حذت إيران إلى هذه الإمكانيات، ولو كانت غير متفوق أو غير متكافئة، ولكنها قادرة على حماية البلاد.
طيب ما الرسائل التي يحملها اليوم هذا الردع الإيراني على المستوى العسكري، على مستوى الجغرافي وأداء القوات المسلحة الإيرانية في على مستوى منطقة مضيق هرمز، والأزمة التي تسبب بها إغلاق هذا المضيق على
يعني بعد أن شرحنا بأن بعدم تكافؤ الموازين القوى والقدرة الإيرانية التي وخصوصا التي تتمتع بجغرافيا مهمة وبصلابة الشعب الإيراني، كيف يعني حصل توازن بميزان القوى، يعني جعل من هذه الكيانات توازن بميزان القوى، ولكن كانت الإيراني أذكى بكثير بإدارة الصراع، لذلك حول الصراع من تغيير النظام إلى مضيق هرمز. مضيق هرمز كان نقطة استراتيجية فعالة، هو يوازي أكثر من القنابل النووية لأنه فعلا قد أثر على الاقتصاد العالمي وتحديدا الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مسألة مهمة، يعني كل النظريات الجيوسياسية التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنفيذها وتطبيقها كالسيطرة البحرية والسيطرة على المضائق وسلاسل التوريد، وكل هذه يعني قد ذهبت هباء بعد معركتين، معركة الأولى معركة البحر الأحمر وهي تكتيكات إيرانية بالأصل، والمعركة الثانية اليوم بكل وضوح أن هذه المعركة معركة مضيق هرمز قد جعلت من كل النظريات الجيوسياسية التي تمتع بحكم العالم على أساسها، الولايات المتحدة الأمريكية تمتعت على أساسها، اليوم قد ذهبت هباء وأصبح اليوم مصدر القلق الاستراتيجي للعالم هو كيف سلاسل التوريد، على سلاسل التوريد، وأهم نقطة من هذه السلاسل التوريد الطاقوية هي مضيق هرمز. اليوم تحويل الصراع عندما كانت مطالب الولايات المتحدة الأمريكية تفرض أو تحاول فرض يعني العديد من المسائل، اليوم لا يجرؤ الأمريكي إلا على الموضوع مضيق هرمز تحديدا، بالإضافة إلى موضوع الملف النووي، وهو يطالب بما أصلا قد تنازلت عنه الجمهورية الإسلامية سابقا، على سبيل المثال عدم امتلاك السلاح النووي، أصلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، واليوم كفرص للولايات المتحدة الأمريكية لن تكون له قدرة على تحقيق ما أنجزه أوباما سابقا بالاتفاق، أعتقد حتى الاتفاق الحالي سيكون أصعب على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الرجل القابع في الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض أعتقد بأنه أضع فرصة كبيرة عندما كان يطاوف عبر الوسيط العماني لطهران، اليوم كل هذه الفرص الاقتصادية ضاعت من يده ولن يتلقى منها سوى فتات إذا ما أراد يعني أن يدخل في مصالحة حقيقية مع الجمهورية الإسلامية، بالإضافة
سيادة العميد عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يعتقد بأن ترامب أساسا هو لا يريد التوصل إلى اتفاق، وإنما يلعب على الوقت، يلعب على الإعلام، ويريد بذلك يعني أن يطمئن الأسواق ويخفض أسعار الوقود حتى تخف الضغوط عليه، وإلا هو يراوغ ويماطل، وبالتالي يعني لا يستشف منه أنه فعلا يريد اتفاقا. ماذا تقول في هذه القراءة؟
سيد الكريم، يعني موضوع الاتفاق، موضوع ترامب لديه تكتيكات خاصة بعمليات التفاوض، وأصلا هي مدرسة التفاوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية مدرسة جون كيري، وهي مدرسة حقيقة بنمط المفاوضات تستغرق أوقات كبيرة يعني. ولكن هذا الرئيس تحديدا هو لا يعني الوقت ليس لمصلحته في كثير من التفاصيل، اليوم عندما يحاول من خلال بعض الإشاعات أو الديماغوجيا التي يفعلها مع الشعب الأمريكي كي يظهر بأنه انتصر على إيران أو مشاكل لكسب وقت آني مرحلي وليس وقت استراتيجي. اليوم الكونغرس قد صوت ضده في منعه أو تقييد على قراراته بشأن أي حرب جديدة باتجاه إيران.
نعم.
يعني كل ما يحصل اليوم في الاقتصاد الأمريكي، إن كان منخفض الأسهم أحيانا يعني وهي أصبحت يعني كل مرة البورصة تنخفض بطريقة عجائبية، وغلاء النفط وهروب بعض المصانع من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه المكسيك وغيرها، كل هذه أزمات كبرى بالإضافة إلى موضوع الانتخابات المصرية، كلها عوامل ضاغطة تؤدي إلى أنه يريد فعلا إبرام اتفاق، ولكن بأي شروط؟ يعني اليوم بماذا يقبل الأمريكي بشروط هزيمة؟ يعني كيف يمكن أن يقبل بشروط هزيمة؟ الإيراني دائما يعني يحاول أن لا يعطي شيء حتى صورة مصر، ويريد تعريته بالكامل. لذلك يحاول الأمريكي اليوم من خلال تحركاته الدبلوماسية في لبنان مثلا والضغط على الحكومة العراقية أن يجعل من بعض المطالب التي كان يطالب بها هي أنها لم تحققها إيران، نحن حققناها كما يسميها بالأذرع أو حلفاء إيران، إبعادهم عن هذا النسق من خلال تخفيف قيمة الهزيمة الخاصة به وانتصار إيران كعمق استراتيجي لكل هذا العالم العربي والإسلامي والمستضعفين في الأرض في المنطقة.
نعم.
لذلك يعني تحديد مثلا مثل هذه المسألة هي كان مطلب من مطالبه، ويحاول إيجاده قبل إبرام هذا الاتفاق، يحاول جاهدا أن يحيدهم بطرقه الخاصة وخصوصا عبر علمائه في المنطقة، أن كان في العراق أو في لبنان، وربما لو كان لديه عملاء في اليمن كان فعل ذلك. أعتقد اليوم إذا ما تم فعلا تصفية المقاومة سيكون إبرام اتفاق سريعا، وإذا فعلا أخذت موقف إيران بطريقة سريعة سيكون كذلك إبرام اتفاق أمرا ملزما، لأن أصلا الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة اليوم على إعادة تعبئة المخزون الاستراتيجي من النفط الذي يصرفه اليوم بكل هذه الفترة، وهو أصلا يكفي لستة أشهر، ولكن من خلال دعمه لبعض الدول الأوروبية أعتقد بأن حتى هذا المخزون أصبح من المهل الاستراتيجية التي تحفزه على أنه يريد فتح مضيق هرمز من أجل أن يعيد تعبئتها بأسعار مخفضة. لذلك أعتقد بأن المسألة غير طويلة، وهو يريد إبرام اتفاق مجبرا وليس بمنطق الإذاعة الوقت.
طيب، اليوم كان هناك كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وكذلك الشيخ نعيم قاسم، وكذلك كان الاتفاق أصداء الاتفاق في واشنطن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بالبساطة الأمريكية. كيف ترى ذلك، تأثير ذلك وانعكاس ذلك على يعني التطورات في المنطقة، ما يجري بين إيران وأمريكا برأيك، إلى هل سيكون له تأثير عليه؟
رحم الله سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، ودائما نذكره حتى لو كانت بمجرى الحديث دون أن ننتبه، رحمه الله ذلك الرجل العظيم. طبعا موضوع لبنان يعني وخصوصا اليوم هناك اتفاق أو بيان اتفاق أو على الأقل أسطر اتفاق، وهو يعتبر يعني اتفاق إطار لحل المعضلة اللبنانية ما بين الكيان الصهيوني والحكومة اللبنانية. ولكن على ماذا يعني تستند الحكومة اللبنانية بهذا الاستسلام؟ أعتقد أن الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية، السلطة لأن طبعا عندما نقول الحكومة يعني تمثل كافة الشعب اللبناني، اليوم الأفضل تسميتها السلطة الغير شرعية، لأنها أصلا لا تمثل كافة الشعب اللبناني، وهي اليوم دخلت في مأزق كبير. أولا هي كان خيارها أن تذهب بهذا الاتجاه، وربما كما قالت يعني إحدى ثعابين المخابرات الأمريكية في لبنان بأن أتوا بالرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كأمريكيين ليقوموا بهذا الدور، وأن لم يقوموا بهذا الدور سيخلعوا من مناصبهم. أعتقد بأن هذا الخيار الذي أخذوه هو يعني كان ليس سيئا، إنما هو علامة محرجة جدا في تاريخهم السياسي والعسكري، وحتى كل هذه ما فعلوه في حياتهم، في كل حياتهم ذهب سدى اليوم أمام الشعب اللبناني. اليوم الخيارات أمام الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية أصبحت فعلا مستسلمة بالكامل للكيان الصهيوني، ولكن على ماذا تمون هذه السلطة اليوم؟ هل تمون على المقاومة بأنها قادرة على إجبار المقاومة بعدم رد على الكيان الصهيوني أو عدم تحرير الأرض؟ هذه السلطة التي خالفت اليوم الدستور اللبناني وخالفت الميثاق اللبناني والقوانين اللبنانية للذهاب إلى طاولة المفاوضات، هل يمكنها اليوم إجبار من له شرعية وأحقية حتى حسب القوانين الدولية المرعية الإجراء كحق الشعوب بتقرير مصيرها أو الدفاع عن النفس أو حتى موضوع التحرير الأرض من قبل الشعب؟ كلها جائزة بنظام الأمم المتحدة. لذلك هم في مأزق كبير. يعني اليوم طبعا إذا ما أخذناها بالاتجاه الاستراتيجي، نعم المقاومة اليوم هي في وضعها القوي جدا، أولا سيطر على الميدان بطريقة مهمة جدا، حاول الأمريكي والإسرائيلي تسريع هذا الاتفاق الإطار من أجل إنقاذ مواجهة نتنياهو يعني قبل أن يذهب، قبل أن ينسحب مجبرا، ربما كانوا يشرعون له البقاء. ولكن نعم. المقاومة ليست فقط أنها سيدة الميدان، إنها اليوم تستند إلى قوة استراتيجية كبرى في هذه المنطقة، ومنها يعني القدرات الإيرانية والقدرات اليمنية، وكان واضحا من خلال التهديد الإيراني والشعب الإيراني الذي طالب أصلا بمساندة الشعب اللبناني وكذلك الشعب اليمني كلهم وجميعهم يعني والعراقيين طبعا لن يقبلوا بأن تبقى هذه الجبهة نازفة في خاصرة محور المقاومة. أعتقد أن الجميع سيكون لهم موقف، والمقاومة تستند بقوة على هذا الموقف، وليس موقفا سياسيا إنما موقفا عسكريا، ربما بعد تصويت الكونغرس ضد ترامب في الكونغرس ضد ترامب لتقييد عمله، ربما تكون لدى القدرات الإيرانية حرية واتساع بقدرتها في ضرب الكيان الصهيوني، وربما كذلك اليمنيين والعراقيين بحال حصل توسيع للعمليات، خصوصا أن العمليات اليوم في لبنان هي ليست برية.
نعم.
كما دائما يطور كثير من الأعلام بأنهم قادرين على الوصول إلى أماكن كثيرة، اليوم ما يوجد في لبنان فقط فرقتين عسكريتين هم قادرين على تطوير هجوم. ما حصل في تلال الشقيق هي ليس ثغرة كبيرة، يعني ثغرة صغيرة حقيقة، وهي وسعت قدرة المقاومة على استنزاف هذا الخرق. ولكن الأزمة الحقيقية هي في قدرات العسكرية الإسرائيلية من خلال سلاح الجو الذي يستنزف الشعب اللبناني وليس المقاومة تحديدا. لذلك أي دولة تريد أن تتدخل لصالح الشعب اللبناني فهي لها مشروعية بهذا التدخل، حماية الشعوب وحرية يعني حرية الشعوب بتحرير مصيرها يجب أن تدعم من قبل دول حليفة لها.
نعم. شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. بهذا أيها الأحبة الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. قوة الردع الإيرانية ثبات وصلابة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.